نبدأ الآن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، آمين. تكلمنا في الدرس الماضي عن مفهوم علم التوحيد وغايته وبعض المسائل التي بشكل إجمالي يمكن أن يتم البحث فيها في علم التوحيد. نكمل الآن إن شاء الله. وصلنا إلى البيت الثالث، قال: فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق. فأرشد الخلق لدين الحق، الفاء هنا إشارة إلى أو وصل بالمعنى السابق، وهو عندما ذكر الناظم أن الله سبحانه وتعالى بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدين التوحيد. وقد عرى الدين عن التوحيد، قال: حال كون الناس عارين عن معرفة التوحيد بكل تفاصيله لا عن مسألة التوحيد فقط. فترتب على ذلك وهو مفهوم قوله فأرشد، أن أرشد الخلق لدين الحق، يعني إلى دين الحق أو لدين الحق وهو دين الإسلام. قال: بسيفه وهديه للحق. الإرشاد عادة يكون بالكلام والتعليم والبيان وغير ذلك، وهو مفهوم قوله وهديه للحق. وأما قوله بسيفه فأرشد الخلق لدين الحق، الباء هنا متعلقة بالإرشاد، الباء هنا حرف جر متعلق بقوله أرشد، أرشد بسيفه الخلق لدين الحق، هذا هو معنى الكلام بسيط، فأرشد بسيفه الخلق لدين الحق، فصار السيف آلة وواسطة للإرشاد، آلة وواسطة للإرشاد، بمعنى أن الإنسان قد لا يمكن أن توصل إليه البيان، وقد لا يمكن أن توصل إليه العلم والتعريف بدين الإسلام لوجود موانع، فهذه الموانع قد لا يمكن إزالتها بمجرد البيان والكلام، وقد لا يمكن إزالتها بالموعظة والجدال التي هو أحسن. فلذلك يتوسل إلى الوصول إلى البيان أو إلى القدرة على البيان بالسيف، وهذا لا إشكال فيه في الحقيقة، يعني لا إشكال فيه عند العقلاء، العاقل يلجأ في الإرشاد لعدة طرق: الطريق الأصيل والطريق الأصلي والطريق الأعم، هو الطريق البياني، هو طريق البيان والعلم والتعليم والكلام وغير ذلك، بالإضافة إلى القدوة الحسنة وغير ذلك مما يكون من طرق الهداية. ولكن لا إشكال عند العقلاء في أن العاقل إذا كان يعتقد أنه يمتلك الحق ويعرف الحق ومن واجبه أن يدعو إلى دين الحق أو إلى المبدأ الحق، لا مانع مطلقا، لا شرعا ولا عادة ولا بأي مصدر من المصادر، أن يستعمل نوعا من الشدة وشيئا من الشدة والقوة لإزالة الحواجز التي تمنعه وتتوسط بينه وبين غايته التي نصب نفسه من أجلها، وهي هداية الناس وبيان الدين الحق. فإذا قيل أنه يمتنع ولا يجوز أن يستعمل العنف أو القوة، لنقل القوة مثل العنف فقط، لأنه هذا هو المصطلح القرآني وهو المدلول الصحيح لهذا الاستعمال، ليس مقصودنا هو استعمال العنف، وليس العنف هو الواسطة لبيان الحق، بل القوة هي الواسطة لبيان الحق. إذا قال لنا قائل بأنه كيف تجيزون أن تستعملوا القوة للهداية، فجوابنا عليه ما مضى، ونزيد ونقول أيضا بكل ثقة أنه لا يمنع من ذلك مانع مطلقا، ولا يجوز أن يتصور أن نتيجة للدعاية ونتيجة لكثير من المعلومات التي تمررها وتنشرها القوى العالمية التي يهمها وأحد غاياتها أو إحدى غاياتها هي دحض الدين الإسلامي وهزيمته، نتيجة لهذه المعلومات التي تنشر بهذه من هذه الجهات ومن هذه الأطراف، قد يصبح الإنسان المسلم في حالة يشك فيها في بعض المسلمات المقطوع بها في القرآن وفي السنة الشريفة، والمقطوع بها أيضا عن طريق أدنى نظر بعقل سليم. قد يصبح الإنسان إلى مثل هذا المستوى، وهو أن يشك في مثل هذه الأمور، فربما يتوصل إلى أن يقول أنه فعلا لا يجوز أن نستعمل القوة، ولكن الصحيح أنه يجوز، بل قد يجب استعمال القوة، ولكن كما قلنا نحن قلنا استعمال القوة وليس استعمال العنف ولا استعمال الإرهاب لمجرد الإرهاب كما يقولون، بل هي قوة لإزالة الحواجز، وقد تكون القوة أصلا دافعا للناس لكي يؤمنوا به، أن تكون قويا قد يكون هذا جالب مستجلب لقلوب الناس، لأن الناس كما تعلمون يتبعون القوي، يعني طبائع البشرية لا يجوز إكمالها ولا يجوز إدخالها، هي تتبع القوي، غالبا تتبع القوي، إذا رأوا القوة في الحق يتبعون الحق. ليش؟ لأنه قوي، وأصلا هي سبب من أسباب اتباع الناس، اتباع كثير من الناس للحق هو كونه قويا، والقوة هو هذا منشأها، كونه حقا هو منشأ هذه القوة. وقد يتبع الناس القوي لمجرد أنه قوي، لمجرد أنه قوي، لا بالنظر إلى أنه إيش محق ممتلكا للحق، وهذا هو شأن غالب الناس وغالب الأمم في على مدار السنين والعصور. لذلك تجدون أن الدول الإسلامية أو دول الخلافة السابقة، دولة الخلافة السابقة يعني كل العصور التي سبقتنا من نشأة الدولة الإسلامية على يد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زوالها في القرن الماضي، تجدون أنها ما دامت تستخدم أسلوب الجهاد وأسلوب إرهاب الأعداء وأسلوب القوة، فنجد أنه في هذه الظروف وهذه الأحوال يزداد انتشار الإسلام ويزداد تقبل الناس لهذا الدين، لأن الناس لا يرضون بأن يتبعوا دينا ضعيفا، ولا يرضون أن يتبعوا شخصا ضعيفا، ولا اتجاها ضعيفا ولا فكرا ضعيفا، ويتبع الناس أي شيء فيه جهة القوة، لأن القوة في حد ذاتها هي منشأ للذة. واضح كيف الكلام؟ القوة أن تشعر أنك قوي هذا يعطيك شعورا بالالتزاز، والناس يتبعون اللذات، كثير من أمور الناس من أحوالهم بل أكثر أحوالهم أصلا إنما تسيرها اللذات، ولكن منها لذات دنيئة ومنها لذات شريفة، فنحن مأمورون بأن نتبع اللذائذ الشريفة، ولذلك نحن مأمورون شرعا بأن نتبع ما هو قائم على العلم. العلم في حد ذاته إذا الإنسان امتلك العلم وشعر بالعلم وحصل في نفسه العلم، فإن نفس العلم، حصول العلم في ذات الإنسان، في نفس الإنسان يعطيه لذة، وهي كما قال العلماء هي أشرف أنواع اللذات. لذلك الإنسان إذا وصل إلى درجة العلم يصبح في نفسه أقوى من غيره، أقوى ممن لم يصل إلى هذه الدرجة، بل انعقدت نفسه على مجرد انعقاد على عقيدة أو مبدأ ما. إذا هناك أمران لا يجوز إهمالهما، لا يتم نشر الدين الإسلامي ولا يتم حقيقة البيان، بيان الدين وبيان المذهب العقائد الصحيحة والمبدأ الصحيح إلى الناس إلا بامتلاك القوة. لا يتم ذلك إلا بامتلاك القوة، والقوة نعني بها أمرين: القوة المادية والقوة المعنوية. القوة المادية والقوة المعنوية، فيجب علينا أن نحصر كلا من هذين النوعين. كل ما يصدق عليه أنه قوة فيجب علينا، نحن مأمورون شرعا بأن نحصله، ومن ضمن هذا دراسة العلوم الإسلامية، لأن هذا في الجانب الثاني اللي هو القوة المعنوية. تعطي الإنسان قوة معنوية، بل هي الأساس في الحقيقة، ومأمورون شرعا بامتلاك القوة المادية. فمطلق القوة هذا يعني قد يتوجه على امتلاكه الأمر الشرعي بأن نمتلك القوة، وهذا طبعا لا يعني ليس صعبا أن نستدل عليه بأدلة شرعية كثيرة، ولكن كما قلنا القوة المادية يجب أن تكون منبنية على العلوم الصحيحة، يجب أن تكون مبنية على العلوم الصحيحة، لا على مجرد الشهوات والاشتهاءات النفسانية، ولا على مجرد اللذائذ التي يتعلق بها نفس الإنسان مطلقا. إذن قوله قول الناظم: فأرشد الخلق لدين الحق وهو دين الإسلام، أو الدين الذي أنزله الحق سبحانه وتعالى، ولكن الظاهر منه هو دين الإسلام. بسيفه وهديه للحق، لا إشكال في قوله بسيفه مطلقا، ولا يجوز أن تتردد النفوس في القول فعلا انه يعني انه هل يجوز اتباع السيف لتحصيل الهداية في نفوس الناس. نعم، بكل بساطة يجوز اتباع السيف او استعمال السيف، هذا السيف يعني كناية عن مطلق القوة التي اشرنا اليها من اجل تحصيل الهداية في نفوس الناس. بل الحقيقة ان كل الدول في سواء كانت دينية أو دنيوية، يعني سواء كانت الدول تنتمي إلى أديان أو تعتقد بأديان أو غير ذلك، من شأنها أن تتمسك بالقوة، حتى لو كانت دول منكرة للأديان كالدولة الشيوعية يعني، أو الدول الشيوعية والرأسمالية، هذه في الحقيقة دول منكرة للأديان من حيث ما هي يعني رأسمالية أو شيوعية، ولكن هي تستعين بالقوة، بل القوة هي مبدأ يعني أصل كبير جدا تدور عليه كثير من أفعال الناس. قال: محمد العاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه. هذا بعد قوله: فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق، بسيفه وهديه للحق. نقرأ احنا فقرة متعلقة بمفهوم الحق عند علماء الاسلام، وهي قول الناظم تعليقه على كلمة الحق. قال: والمراد بالحق ما طابقه الواقع، ما طابقه الواقع، ان اريد بالحق الاول الله تعالى، يعني الحق الاول اللي هو الله سبحانه وتعالى على اساس انه هو اسم من اسمائه او صفة من اوصافه، أو المراد به هنا الله تعالى، إن أريد به في الأول ما طبقه الواقع. فليس في كلام المصنف إيقاء، بل فيه الجناس التام، وفيه ما تقدم من أنها ليست من المشطور. هذا ليس مرادنا شرح هذا الكلام، مرادنا البدء من ما يلي. قال: واعلم أنهم فسروا الحق بأنه، طبعا ترون أنا يعني لا أهتم كثيرا بالأمور التي ليست هي من صلب العقائد، يعني ليس من واجب الآن أن أشرح الإيقاء ولا أن أخوض في بعض التفاريع النحوية وكذا، يعني زمان كنت حقيقة يعني أشرح كل ما يتعلق كله ما هو مكتوب في الحواشي، وهذا فيه فائدة، ولكنه حقيقة من دون مبالغة يعني يضيع كثيرا من الزمان. فمن عنده مبادئ معينة من العلوم الأخرى مثل النحو والبيان والمنطق وغير ذلك والعروض وغير ذلك غير هذه العلوم، يكتفي بقراءة هذه الفقرات أو مجرد قراءتها للاستفادة منها كما ينبغي، ولكن لا يجوز في الحقيقة، لا ينبغي أن نستنفذ جزءا من الوقت المخصص الآن، مثلا هذا الدرس مثلا في الجميع حاضر ساعة ونصف فقط، نستنتج مثلا ربع ساعة أو عشر دقائق فقط لشرح ما معنى الإيطاء أو لشرح ما معنى عطف البيان أو عطف النطق أو إلى آخره، وهذا ليس أمرا باطلا وليس أمرا غير مفيد، بل هو مفيد، ولكنه يجب أن يكون قد تم تخصيص دروس أخرى وجهود أخرى لدراسة مثل هذه المبادئ اللي هي مبادئ وآلات العلوم كلها. فنحن هنا نقرأها مجرد قراءة، لو قرأنا بنقرأ مجرد قراءة، إلا إذا كان هناك شيء من المعاني القوية الأصلية متوقفة على شرح مثل هذه القواعد فنشرحها، ولكن نكتفي بالإشارة إليها. طبعا هذا لا يستلزم أن لا تقرأوها، بل الأصل أن تقرأوها أنتم، يعني الأصل أن تقرأوها، ولكن حقيقة كما قلت أنا يعني السنوات المتقدمة كنت أقرأ كل شيء، يعني حتى معنى الصلاة والخلافات فيها ومعنى إطلاق العلم على أي شيء، على المعنى ولا اللفظ، ولا المعنى بشرط اللفظ ولا اللفظ بشرط المعنى، وأشرح كل هذه، ولكن هذا لحالة تستنتج يمكن ساعة ساعة ونص وإحنا نشرح فيها، وليست هي المقصودة من هذا العلم، ليست هي المقصودة من هذا العلم، ولكن أنا لا أقول إنها ليست مفيدة، لا أقول إنها ليست مفيدة، بل هي مفيدة جدا، ولذلك ينبغي إنه كل واحد من الإخوة الحضور أن يحاول أن يفهمها بقدر المستطاع، ولا مانع إذا في أحد الإخوة يعني قرأ بعض الأمور إما في أول الدرس أو في بعد الدرس من الأمور السابقة أو الأمور التي نحن نقرأها في هذا الدرس، لا مانع أن يسأل عنها بعد الانتهاء أو قبل بداية الدرس، أن يسأل عنها وسنجيب بما نعلم إن شاء الله. قال: وأعلم أنهم فسروا الحق، أنهم أي العلماء، علماء الإسلام الذين تكلموا في علم التوحيد وفي علم الكلام، قال أنهم فسروا الحق بأنه الحكم الذي طابقه الواقع وضده الباطل، وفسروا الصدق بأنه الحكم الذي طابق الواقع وضده الكذب. إذن هناك في طرفان، في هناك حكم وفي واقع. ما هو الواقع؟ الواقع مفهوم الواقع هو الأمر في نفسه، كل ما هو واقع فهو كل ما هو في نفسه ثابت، يعني سواء كان ثابتا في الذهن أو ثابتا في خارج الذهن فهو الواقع، الواقع من الوقوع يعني الثبوت، كل ما هو ثابت في نفسه أو في نفس الأمر فهو الواقع. وعبارة نفس الأمر أعم من أن تكون في الخارج، بل الخارج اللي هو أنا وأنت ونحن وجميع هذا العالم الخارج اللي هو ما سوى المعلومات الذهنية، ما سوى العالم الذهني هو مصداق من مصاديق الواقع، فهو أمر واقع أيضا. العالم الخارجي هو مصداق للواقع، ولكن الواقع عام من أن يكون هو فقط العالم الخارجي، بل يمكن أن يطلق الواقع على الأمر في نفسه حتى وإن لم يوجد في الخارج، ولكن غالبا العلماء يستعملون كلمة الواقع في الأمور الوجودية أو الموجودة، غالبا هذا ليس هو معناها، كثير من استعمالاتهم يستعملونها في هذا المنشأ إما الوجودية أو الموجودة، وسيأتي الفرق بين معنى الوجودي ومعنى الوجود، الأمر الموجود والأمر الوجودي، سيأتي الفرق بينهما في الأبحاث التي سوف تتلو إن شاء الله. إذن هناك أمران: الحكم، قلنا الحكم هو نسبة أمر لأمر، وهناك الواقع. فإذا قلت الحكم الذي طابقه الواقع فهذا الحكم يسمى حقا من حيث إن الواقع يطابقه، فالمطابقة حصلت من جانب الواقع، يعني الواقع هو الذي طابق الحكم، بمعنى انك اتخذت في هذه الحالة اعتبرت الحكم هو الاصل وقلت به الواقع، فنظرت في الواقع فوجدت ان الواقع يطابق الحكم، فصار الحكم في هذه الحالة اذا اعتبرت المطابقة من جهة الواقع يسمى الحكم حقا، وفسر الصدق وضد الحق في هذا المفهوم هو الباطل. فإذا واحد ادعى مثلا ادعاء معينا أو جاء يعني قال لنا نسبة حكمية معينة مثل القول بأنه العالم قديم، أو العالم أزلي، هذا حكم، أليس كذلك؟ هذا حكم. نحن ننظر في الواقع، ننظر في الواقع بالأدلة العقلية التي تؤدي بنا إلى استكشاف النسب التصديقية بشكل معين، فنجد أن العالم يستحيل أن يكون قديما، يستحيل أن يكون أزليا. فنقول له هذا الحكم الذي أنت ادعيت حقيته هو أمر باطل، لأن الواقع لم يقابل، لأن الواقع لم يقابل. لاحظوا احنا استخدمنا هنا الواقع بمعنى أعم من أن يكون هو مجرد الأمر الخارجي، بل الأمر الثابت في نفسه، حتى سواء كان خارجا في الخارج أو في الذهن. هو الواقع هو يعني تقريبا ترادف عبارة الأمر في نفسه أو نفس الأمر عند المتكلمين. إذا قال: واعلم أنهم فسروا الحق بأنه الحكم الذي صادفه الواقع وضده الباطل. مقابل الحق في هذه بهذا المعنى يسمى ما يقابله الباطل. طبعا ومفهوم لماذا سمى العلماء الحكم، لماذا سمى العلماء الحكم الذي صادفه الواقع الحق، ولماذا سمى العلماء الحكم الذي لم يطابقه الواقع الباطل من ناحية لغوية، هل هناك مناسبة بين التسميتين والمعاني التي أطلقت عليها أم لا توجد مناسبة؟ نحن قلنا أعتقد في هذا الدرس ولا في درس آخر أن الأصل في كل مصطلح يستعمله العلماء أن تكون هناك مناسبة بين هذا المصطلح وبين ما استعمل فيه اللفظ في اللغة، بين ما استعمل له اللفظ في اللغة. فنحن هنا استعملنا كلمة الحق للدلالة على المعنى التالي اللي هو الحكم الذي صادفه الواقع، واستعملنا كلمة الباطل للدلالة على الحكم الذي لم يطابقه الواقع. هل هناك مناسبة بين كلمتي الحق والباطل وبين المعنى الذي وضع له كل اسم من هذين الاثنين؟ هل هناك مناسبة؟ نعم توجد مناسبة واضحة، الحق هو الثابت في اللغة، الحق هو الثابت من الثبوت، والبطلان بمعنى الزوال أو الفساد أو غير ذلك. فتوجد مناسبة بين أصل الاستعمال اللغوي وبين ما هو موضوع له في المصطلح. في المصطلح واضح كيف الكلام؟ حق الشيء بمعنى ثبت، وبطل بمعنى زال وفسد. قال: وفسروا الحق بأنه، وفسروا الصدق عفوا بأنه الحكم الذي طابق الواقع، مش طابقه الواقع، طابق الواقع، وضده الكذب. إذا هنا المطابقة من جهة الواقع ولا من جهة الحق أم من جهة الحكم؟ من جهة الحكم. إذا الأصل المقاس إليه هو الواقع. فأنت في هذه الحالة كأنك تقول في هذه الحالة، طبعا هذا صحيح أن الاختلافات اعتبارية، ولكن لا يتوهم واحد منكم أن الاختلافات الاعتبارية غير معتبرة في العلوم، بل هي معتبرة، بل كثير من العلوم تقوم على الاختلافات الاعتبارية، لأن هذا اختلافات اعتبارية وليست اختلافات اختراعية. واضح كيف المسألة؟ اعتبارية بمعنى لها ثبوت في نفس الأمر، يعني لها اختلاف من جهة أنه إذا أنت اتخذت الحكم هو الأصل الذي تقيس إليه الواقع، أو اتخذت الواقع هو الأصل الذي تقيس إليه الحكم، هذا يستلزم في الحالة الأولى يستلزم قطعك بالحكم، وفي الحالة الثانية قطعك بالواقع. إذا واضح كيف؟ صحيح اعتبارية ولكن لها منشأ للانتزاع، لها منشأ، له مصداق في نفس الأمر للانتزاع. وكثير من العلوم، كثير من المصطلحات وكثير من القواعد العلمية كما سوف يأتي هنا أو في غيرها من العلوم، ولكن مدار كلامنا في هذا العلم هو منشأه الاختلافات الاعتبارية، الاختلافات في الاعتبارات، كثير منها لا أقول كلها. فإذا إذا قلت الحكم الذي طابق الواقع في هذه الحالة تجعل الحكم هو الأصل وتقيس إليه الواقع، وضده الكذب، وضده الكذب. فأسند المطابقة في تفسير الحق إلى الواقع وفي تفسير الصدق إلى الحكم. هذا هو المقدار الذي أردنا قراءته، اللي هو في توضيح الفرق بين قولنا الحق وبين قولنا الصدق. إذا ما هو الصدق؟ الصدق الصدق يطلق على الحكم الذي طابق الواقع. فيكون في هذه الحالة احنا عرفنا ما هو الواقع، ولكن نريد ان نكشف ونختبر مصداق الحكم، هل هو صادق ام غير صادق بالمطابقة او غير المطابقة. في الحالة الاولى الحق، نحن نعرف الحكم ونريد ان نعرف هل الواقع يطابقه ام لا يطابقه. فمنشأ الاختبار في هذه الحالة هو الواقع، يعني محل الاختبار هو الواقع، وفي الحالة الاولى هو الحكم. طبعا هذا بعض العلماء اختاروا الفرق، هذا الفرق الدقيق، وطبعا مما ذكره الامام العلامة السجزاني في شرحه للعقائد النفسية وغيره ايضا. قال: واختار بعض المحققين ان الحق والصدق شيء واحد، وهو مطابقة الخبر للواقع. يعني بعض العلماء قالوا ان كل من هذين اللفظين اللي هو الحق والصدق مرادف للاخر، يعني كل منهما وضع لنفس المعنى الموضوع له الاخر. ولكن كما تعلمون الاصل عدم الترادف وليس الترادف، الاصل عدم الترادف، كما ان الاصل هو عدم الاشتراك فالاصل عدم الترادف. فالاصل ان لا يكون لكل مصطلح هو معنى لكل مصطلح معنى عين هو للمصطلح الاخر، لا، كل مصطلح له معنى يميزه، حتى لو كان هذا الفرق اعتباريا، حتى لو كان هذا الفرق اعتباريا. وانتم تعلمون ان كثيرا من الاسماء او الاسماء التي هي اصل منشأها اشتقاقات من الصفات المستعملة في اللغة والمنقولة نقلا، يعني نقل اخبار عن العرب اصحاب اللغة يعني المتقدمين، اختلافاتها هي اعتبارية، اختلافات من وجه، مثل اسماء الاسد واسماء السيف واسماء كذا وكذا، هذه اختلافات في المصطلحات نتيجة لاعتبار المعتبر. ولكن اعتبار المعتبر هذا ليس اعتبارا اختراعيا. ايش معنى اختراعي؟ ليس له مصداق في الخارج. اي معنى اختراعي؟ لا، بل هو انتزاعي، يعني هو اعتبار انتزاعي، اعتبار انتزاعي بمعنى ان العاقل انتزع معنا من الخارج ثم وضع له اسما، انتزع وضع معنى من الخارج ثم وضع، فهو ليس اعتبارا تحكميا، بل هو اعتبار له مصداق في نفس الامر، له مصداق في نفس الامر. وقلنا نحن ان نفس الامر اعم من ان يكون الخارج. واضح كيف الكلام؟ ايش يعني معنى قولنا انه اعم ان يكون الخارج؟ يعني احد مصادقه الخارج، وليس كل مصادقه الخارج، له مصادق اخرى، بمعنى انه يمكن ان يكون صادقا على بعض المعدومات، بعض الامور المعدومة يمكن ان يكون هي مصداق لبعض الاحكام، هي مصداق لبعض الاحكام مع انها ليست في الخارج، لانه ليس في الخارج الا الاشياء الموجودة او الاشياء الوجودية، اما الموجودات او الوجودية. اما العدم فليس وجوديا، العدم المحض، ولا موجودا، ومع ذلك هو يكون ايش هو مصداق لبعض الاحكام. قال: محمد العاقد لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه. طبعا معنى هذا البيت واضح، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الانبياء، وسيأتي الكلام عليه بعض على خصائصه التي يجب الاعتقاد بها ويجب معرفتها في محله من هذا الكلام. العاقد بمعنى هو الخاتم الذي صار عقبا للرسل، فهو نهاية للرسل، فالعاقب فيه إشارة إلى أنه لا نبي بعده، هو الذي عقبهم ولم يعقبه شيء، ولم يعقبه شيء، لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه. والكلام في هذا مشهور معروف. قال: وبعد فالعلم، كلمة وبعد طبعا كما تعلمون يؤتى بها للانتقال من موضوع الى موضوع اخر، يعني ما مضى كان عبارة عن مقدمة وتمهيد للفروع في الامور المقصودة بالذات او بالعرب. فلذلك قال وبعد، يعني اشارة وتنبيها لك انه احنا نحن ندخل في الكلام على مسائل هي مقصودة، هي مقصودة اما كتمهيد كمقدمات للفن، او هي اصلية في الفن، اما كمبادئ او مسائل. قال وبعد فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين. فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج إيش للتبيين. إيش يعني فالعلم بأصل الدين؟ العلم بأصل الدين محتم. إيش يعني محتم؟ يعني ثابت واجب لازم لا يمكن للإنسان أن ينفك عنه. العلم بأصل الدين. سوف نشرح كل كلمة من هذه الكلمات. كل كلمة من هذه الكلمات سوف نشرحها ونذكر بعض ما ذكره العلماء عنها. طبعا ليس من باب التسلية وليس من باب ان نتكلم في شيء لا لزوم له ان نشرح كل كلمة، لانه اصلا الناظم لما نظم هو عبارة عن يعني النظم هذا اختصار، اختصار للعلم، فاوضع في كل كلمة وكل يعني اما في كل لفظ مفرد او في كل معنى اثنادي مركب اثنادي اوضع كلاما معينا، اوضع يعني معاني معينة، ونحن نريد ان نحلل هذا الكلام لنستكشف ما الذي أراده هذا المصنف وهذا الناظم. قال وبعد فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين. إيش يعني العلم؟ العلم بأصل الدين. لاحظ الباء، نحن يعني سوف نهتم قليلا كتنبيه على كما قلنا الحروف، معاني الحروف وبماذا تتعلق الحروف، لأنه كما قلت أكثر من مرة كثير من المعاني، كثير من المعاني التي نفهمها أو يراد لنا أن نفهمها من الكلام من الألفاظ متعلقة بإدراك متعلقات الحروف، لأن الحرف هو وضع للربط بين الألفاظ المفردة. الحرف مطلق الحرف، لماذا وجد الحرف؟ ليفيد الدلالة، دلالة الربط اللي هو فيه ربط كلمتين مفردتين ببعضهما البعض. الحرف وحده لا معنى له، مش لا معنى له بمعنى انه لم يوضع لشيء، ولكن فائدته في غيره، تظهر فائدته في غيره. ليس معنى هذا انه اصلا هو لا معنى له في ذاته، لا، له في معنى في ذاته بان يكون يظهر اثر هذا المعنى، كما لو قلنا مثلا تعلق تنجيزي اللي هو يظهر قوة هذا الاثر في عندما يكون متعلقا بغيره. فالاصل في اي واحد يريد ان يفهم الكلام أن ينظر أولا في الحروف، ينظر أولا في الحروف أو من ما يشابه الحروف اللي هي التركيبات الإثنادية. التركيبات الإثنادية إما أن تكون معنوية أو أن تكون لفظية. الحرف هو مصداق للتركيب الإثنادي اللفظي، تركيب إثنادي لفظي، ومثل الخبرية المبتدأ والخبر هو تركيب إثنادي معنوي، نسبة الخبر إلى المبتدأ، النسبة هذه ترتيب إثنادي معنوي. فبمعرفة التركيبات الإثنادية اللي هي التركيبات النسب الخبرية، يعني التي بها يتم النسب الخبرية أو أجزاء النسب الخبرية سواء كانت تامة أو غير تامة، إما أن تكون معنوية أو تكون إيش لفظية. فأول شيء الواحد يجب لكي يعرف مراد الكلام أن يعرف ما به تتم هذه النسب، ما به تتم هذه النسب، وهي إما آليات معنوية أو آليات إيش لفظية. من الآليات اللفظية الحروف، من الآليات اللفظية الحروف، لأنه تلفظ. فيجب علينا قبل ما نعرف، يعني قبل ما نلقي على النص معنى، يجب أن نعرف أن هذا الحرف مثلا بماذا يتعلق، متعلق هذا الحرف إيش هو. فمتعلق هذا الحرف هل هو بكلمة بعد أم بكلمة العلم؟ بكلمة العلم 100%. فمتعلق العلم بأصل الدين، يعني الأصل الدين متعلق بإيش؟ الباء هنا متعلق بالعلم، فهو الباء كما هو معلوم هنا واسطة أو آلة، يعني يفيد الآلة أو الواسطة. العلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين. الآن نريد أن نشرح بشكل مختصر مفهوم العلم. مفهوم العلم، العلم بشكل مختصر ليس هو نفس الاعتقاد، ليس هو نفس الاعتقاد. العلم ليس هو نفس الاعتقاد. ايش هو الاعتقاد؟ ان ترتبط النفس ببعض النسب الخبرية، ان ترتبط النفس ببعض النسب الخبرية، كما ترتبط نفوس بعض الناس مثلا بان الاله ليس موجودا، ترتبط نفوس بعض الناس وتعتقد بها وتتكيف بهذه النسب الخبرية بان مثلا البقر مقدم، ان الالهة متكثرة متعددة. ترتبط بعض النفوس انه لا ضرورة للاديان اصلا، لا توجد ضرورة للأديان، بمعنى أنه لأي إنسان أن يتدين بأي دين شاء، ولا يوجد هناك دين هو حق في نفسه، لا يوجد هناك دين هو إيش حق في نفسه. طبعا نحن لفتنا النظر إلى هذا المبدأ وقلنا أنه هذا أصل من أصول الرأسمالية، أصل من أصول الليبرالية أو الرأسمالية، هي أنه لا يوجد هناك شيء اسمه دين حق في نفسه، هي كلها عبارة عن وسائل لتوصيل منفعة إما للذات أو لمجموعة معينة، ويستحيل أن تكون هناك أمور شخصية جزئية فيها منفعة للجميع، لجنس البشري، لجميع أجناس البشرية، يعني لكل الشعوب، يستحيل، لأن الجزئيات لها فوائد جزئية، يستحيل أن تترتب منفعة كلية على مصلحة جزئية، يستحيل، أو على أفعال جزئية. إذا قلنا العلم ليس هو نفس الاعتقاد. طب هل العلم ينافي الاعتقاد؟ هل يضاده؟ هل إذا تحقق الاعتقاد يستحيل أن يكون الإنسان عالما؟ 100% لا. أيضا هذا من باب، أنا يعني ليس هذا من باب الكلام الإنشائي أيضا، لأن يوجد بعض الناس من يقول إنه إذا أردت أن تعتقد بشيء فيستحيل أن تبني اعتقادك على العلم، بمعنى إنه كل ما هو من جنس الاعتقاد، كل ما هو من جنس الإيمان، فلا مدخلية للعلم فيه، هو من يعتقد به تبعا للاختيار، تبعا للاختيار، وهذا ما قامت عليه فصول الديانة النصرانية. واضح كيف الكلام؟ نفوا العلم عن أن يكون جزءا أو غير منافي للاعتقاد، فجعلوا العلم ليس شرطا للاعتقاد بل قد ينافيه، بل جعلوا الاعتقاد ليس مشروطا بالعلم. واضح كيف الكلام؟ هذه هي العبارة الأصلية، انه جعلوا الاعتقاد غير مشروط بالعلم، فجوزوا ان يعتقد الانسان بعقائد معينة يعتقد فيها انها الحق، بمعنى ايش يعني هي الحق؟ انها ايوه ثابتة في نفسها، وأنها إيش؟ أيوة مطابقة للواقع، أنها مطابقة للواقع، بمعنى إيش؟ إنه لم يشترطوا أن تكون هذه العقائد مبنية على العلم، فأجازوا أن تكون مبنية على العلم وأن لا تكون مبنية على العلم. واضح كيف الكلام؟ إذن من حيث المبدأ لا يوجد تضاد، لا يوجد تضاد، علاقة تضاد غير موجودة بين العقيدة وبين ايش؟ العلم. في الحقيقة لا يوجد تضاد. علماء الإسلام، وهذا هو ميزة علماء أصول الدين، ميزة بينهم وبين علماء النصارى وغيرهم من الأديان الأخرى، اشترطوا للاعتقاد العلم، جعلوا العلم شرطا للاعتقاد. واضح كيف الكلام؟ جعلوا العلم شرطا للاعتقاد، فيستحيل لم يجوزوا أن ينبني الاعتقاد على غير علم، لابد أن يكون مأخوذا فيه إما كجزء أو كشرط، إما كجزء أو شرط، بمعنى أن يكون خلاصة الاعتقاد مطابقة للعلم، أما أن يكون يعني مفهوم المعتقد به متعلق الاعتقاد أن يكون منافيا لنتائج العلم، نتائج العلم هذا منعوه منعا مطلقا، منعوه منعا ايش؟ مطلقا. وهذا هو الفرق بين علماء اصول الدين في الدين الاسلامي، يعني علماء الكلام في الاسلام، وبين ما يقابلهم عند المسيحيين. واضح ان شاء الله كيف الكلام؟ لذلك اول ما بدأ قال فالعلم باصل الدين، وبعده فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين، لم يقل فالاعتقاد بأصل الدين، ما قال الاعتقاد هو الأصل، قال العلم هو الأصل. يجب أول ما يجب عليك أن تعلمه هو ما يجب عليك هو العلم وليس الاعتقاد، لأنه لا يمكن أن تبني الاعتقاد على غير العلم، لا يمكن أن تبني الاعتقاد على غير العلم. إذا قلنا العلم ليس هو الاعتقاد، يغايره ولكن لا يضاده، يغايره ولكن لا يضاده. من هو المشروط في الآخر؟ أيوة، هل الاعتقاد شرط له العلم أم لا؟ العلم شرط له الاعتقاد؟ لكي تعتقد، هذا عندنا طبعا احنا بنقول على طريقة علماء الإسلام انه يشترط الاعتقاد العلم، ولا يشترط في العلم الاعتقاد. لا يشترط لكي يكون هذا علما ان يكون من ضمن اعتقاداتك. احنا بنتكلم فيه من ناحية كلية، من ناحية كلية، ولكن اشترطوا في الاعتقاد ان يكون مطابقا للعلم. طيب ما هو العلم في الحقيقة؟ احنا هنا بس ضربنا بعض الامثلة اللي هي بيسموها عن طريق الصبر والتقسيم. طبعا لا إش يعني لا داعي للتنبيه انه العلم ليس هو الجهل وليس هو الظن وليس هو الشك وغير ذلك. هذه طريقة من طرق العلماء لبيان مفهوم العلم عن طريق الصبر والتقسيم، عن طريق الصبر والتقسيم. ايش يعني الصبر والتقسيم؟ ذكر بعض الامور التي قد يحدث بينها وبينها وبين العلم اشتراكات او مناسبات معينة، ثم تمييز العلم من بينها، انه هل هذا الامر اللي هو الجهل هل هو علم؟ لا، ليس علما. هل هو شرط للعلم؟ يستحيل. هل بينه مضاد ام اشتراك؟ بينه مضاد. اذا بنحط العلم في مقابل الجهل. نوصل الاعتقاد، الاعتقاد هل هو عين العلم؟ لا، 100%، لانه يمكن ان يوجد معتقد غير عالم ويمكن ان يوجد عالم غير معتقد. اذا هنا دليل على التغاير. الآن نبحث فيها من ناحية ثانية، هل الاعتقاد يضاد العلم بمعنى انه يستحيل ان يستمعان معا؟ لا، اذا ليس بينهما علاقة التنافي. اذا نبحث من ناحية الشرطية والعلية والمعلولية، هل العلم شرط للاعتقاد ام الاعتقاد شرط العلم؟ وهكذا. شوفوا كيف طريقة، هذه طريقة تسموها طريقة الصبر والتقسيم. وهكذا ان نأخذ جميع الافراد الاخرى التي يمكن ان يحصل فيها اللبس بينها وبين العلم، او الاشتراك، اشتراك او لبس او قرب او بعد، بحسب كيف احنا يعني يخطر في بالنا او نقسمها. طبعا العلماء يقسمونها تقسيم معين، ولكن نحن هنا يعني نذكرها بهذا الشكل للتبسيط والتفصيل فقط. بنقول مثلا الظن، هل الظن هو عين العلم؟ 100% لا. لماذا؟ كل شيء لما انت تحكي لا، لماذا؟ بدك دليل على النفي او الاثبات. لاننا نقول ظننت ولم اعلم، ظننت ولم اعلم، فنفيت. لو كان الظن هو عين العلم، كلما صدق الظن صدق العلم، ولكن ليس كلما صدق الظن يصدق العلم. اذا هناك في تغاير بين الظن والعلم، واضح كيف الكلام؟ وهكذا بنمشي على الشك وعلى الوهم وعلى كل التعلقات الاخرى، فنصل الى اكتساب مع مفهوم معين عن العلم، انه عبارة عن تعلق نفساني، تعلق بين النفس وبين النسبة الخبرية الخارجية، وليس النسبة الخبرية الانتزاعية مطلقا، ليس بين النسبة ليس بين النفس وبين مطلق النسبة، بل النسبة التي هي في عين الأمر، اللي هي في نفس الأمر. ولكن هذه النسبة لم تأتي عن طريق الإرادة، لأنه احنا نقينا أن يكون الاعتقاد هو العلم، والاعتقاد تابع للإرادة، فيجب أن تكون هذه النسبة لا تكون آتية عن طريق ايش؟ الإرادة. يجب، طب كيف تحصل هذه النسبة إذا لم تكن عن طريق الإرادة؟ شو رأيك يا عون؟ نسبة تعلقت نفسك بهذه النسبة، طب أنت لم تردها، يعني ممكن أنها تحصل فيك من دون إرادة. بالضبط. لذلك العلماء بحثوا عن طريقة حصول النسبة الخبرية في العلم، فبعضهم قال إما عن طريق التولد، وبعضهم قال عن طريق العادة، وبعضهم قال عن طريق الضرورة اللي هي الضرورة العقلية، وبعضهم قال عن طريق إيش؟ العلية والمعلولية. وهذه الأمور أيضا سنبحثها في كيفية حصول النسبة، أو كيفية حصول التعلق النفساني بهذه النسبة الخبرية. فترون أن كل مسألة من المسائل التي بحث فيها علماء الكلام لها منفع. يعني لماذا بحثوها؟ هل من باب الترف العلمي كما يقول بعض الناس؟ لا، ليس من باب الترف العلمي، ليس من باب الترف العلمي مطلقا، بل هي عبارة عن مسائل اضطرهم إليها خطوات البحث العلمي والتحقيق في هذه المسائل. وهذا طبعا سيتبين لكم شيئا فشيئا عندما تزداد كميات المسائل وتكثر كميات المسائل التي نبحثها. إذا في الخلاصة، بصير العلم عبارة عن تعلق بين النفس وبين نسبة خبرية معينة، بين النفس وبين نسبة خبرية معينة، أو بين النفس وبين الأمر في نفسه. يعني هي يكون التعلق بين النفس وبين النسبة الخبرية من حيث ما هي النسبة الخبرية مطابقة للأمر أو غير للأمر في نفسه أو غير مطابقة. طيب، ما هي نتيجة تعلق النفس بهذه النسبة؟ مش شرط نتيجتها هي الكشف، مثل الكشف الصوفي. الكشف بمعنى أن هذا التعلق يتبعه كشف النفس عما في الأمر في نفسه، ولكن هذا الكشف لا يكون محتملا لأدنى شك. بمعنى أنه لما أقول أنا الآن هذا الكتاب موجود، فأنا علمت، أقول أعلم أن هذا الكتاب موجودا. طيب لو أجا واحد مثلا الأخ إيصال قال لي لا الكتاب ليس موجودا، لو أنا ترددت أدنى فترة، لو فترة زمنية ثانية أو نصف ثانية في أنه الكتاب موجود أو غير موجود فعلا بناء على تشكيبه هو، فإذا ليس بعلم. هذا الأمر، هذا التعلق النفساني بيني وبين الأمر في نفسه ليس بعلم مطلقا. يكون هذا من باب الاعتقاد، أنا أحببت يكون أن أعتقد أن الكتاب موجود. ولكن العلم هو عبارة عن تعلق نفساني بين تعلق بين النفس وبين الأمر في نفسه، بحيث لا يمكن أن ينازع هذا التعلق أي نوع من التردد وأي نوع من الشك وأي نوع من الوهم وغير ذلك من مضادات العلم. واضح كيف المسألة؟ كما قلنا العلم هل هو الظن؟ طيب الظن والعلم هل يجتمعان معا؟ يعني هل يمكن أن يقول الإنسان أنا أعلم وأظن في نفس المسألة؟ إذن هل العلاقة بينهما علاقة التضاد أم لا توجد علاقة التضاد بينهم؟ 100% علاقة التضاد، صح ولا لا؟ في هناك تضاد بين العلم وبين الظن. طيب كذلك نفس الشيء العلم والشك، هل إذا قلت أعلم يجوز لك أن تقول أشك فيما تعلم؟ لا، 100%. هل يشتركان؟ لا. إذن في أيضا علاقة تضاد، لأنهم لا يجتمعان في نفس المحل. وهكذا يعني هذا طبعا أنا بضربه على سبيل المثال، يعني كتطبيق لما قرره العلماء من أنه طريقة فهم معرفة مفهوم العلم هي طريقة الصبر والتقسيم، وهي الطريقة التي اتبعها الإمام الجويني والإمام الغزالي في شرح وتعريف مفهوم العلم. ولكن غيرهم من العلماء اتبعوا طريقة أخرى وقالوا إن هذه الطريقة وإن أفادت نوع تمييز وإن أفادت نوع إفادة، يعني أفادت تمييز النفس لمفهوم العلم لمرتبة معينة، إلا أنها لا نكتفي بهذه الطريقة فقط، بل يمكن أن نرتقي درجة أكثر لتعريف مفهوم العلم. فقالوا مثلا من ضمن من عرف العلم الإمام ابن الحاجب وغيره من العلماء، فقال العلم هو صفة توجب لمحلها تمييزا لا يحتمل النقيض بوجه، صفة توجب لمحلها تمييزا لا يحتمل النقيض بوجه. لاحظ كيف هذا التعريف ينافي ويضاد المعلومات التي اكتسبناها عن طريق الصبر والتقسيم، ينافيها لا ينافيها، ولكنه يضبطها هم قالوا صحيح هذه الطريقة التي اتبعها الإمام مثلا الرازي والإمام الغزالي والإمام الجويني طرق صحيحة جيدة، ولكنها ليست كافية وليست هي الطرق الوحيدة لتعريف مفهوم العلم. نعم،
هل ممكن تعريف العلم بأنه الحقيقة لا تقبل الشك؟ تم التوصل إليها
يعني هو انا بديش احكي لك يمكن او لا يمكن، ولكن هذا يعني معنى قريب ولكنه متوقف على معرفة ايش اساليب البحث العلمي. وانت ادخلت فيه مثلا على اساليب البحث العلمي، ادخلتها في جزء التعريف، وانت يعني الاصل انك تعرف العلم مش تستخدم تستخدمه هو في التعريف وهكذا، فتحتاج الى نوع من الاختبار ايضا. ولكن لاحظ هذا التعريف، صفة توجب لمحلها تمييزا، تمييزا لا يحتمل النقيض بوجه. صفة ايش يعني صفة؟ لماذا قال صفة؟ لانه من حصل فيه العلم يصدق له منها ايش؟ صفة، فيقال هو عالم. ما دام يصح ان يوصف من قال عن نفسه انا علمت مثلا ان الواحد نصف الاثنين، فانا عالم بان الواحد نصف الاثنين، اذا قام في اصل منشأ الاشتقاق هذا اللي هو اصل العلم، اذا هي صفة. واضح كيف؟ صفة توجب لمحلها، ايش محلها؟ من قامت به. الصفة تقوم بمحل، ما هو محلها؟ من قامت به، اللي هو من اشتق له منها اسم العالم مثلا. ما الذي توجبه؟ ايش يعني توجب؟ تثبت، يحدث تلازم الى اخره. توجب لمحلها تمييزا، لاحظ كيف؟ تمييزا، توجب لمحلها تمييزا لا يحتمل النقيض بوجه. مثال هذا مثلا لو قلنا، لو قلنا الجزء اقل من الكل، استنفذنا الوقت كله في العلم. لو قلنا مثلا بشكل مختصر الجزء اقل من الكل، هذا القول اين يقوم؟ في النفس. ينشأ عن قيام هذا الامر في النفس، ينشأ عن تعلق النفس بهذا الامر اللي هو مفهوم القيام، هذا التعلق هذا هو مفهوم القيام. ينشأ عنه ايش؟ تمييز. ايش يعني تمييز؟ ما هو التمييز؟ شو ايش تمييز بين الجزء بين الكل وبين نسبة بينهما، انه الجزء اقل من الكل. هذا التمييز اذا قبل الشك بوجه من الوجوه فليس بعلم، واذا لم يقبل الشك بوجه من الوجوه فهو ايش؟ علم. طيب هل المصنف، هل الذي عرف العلم بهذا التعريف اشترط في العلم جنس الإرادة أو المحبة أو الكراهية أو الرضا أو غير ذلك؟ لم يشترط ذلك مطلقا، بل يشترط في العلم أن لا يكون مترتبا على هذه الأمور، يشترط في العلم أن لا يكون مترتبا على هذه الأمور، بل الشرط أن تكون هذه الأمور تابعة للعلم وليست شرطا له. واضح كيف المسألة؟ إذا احنا هذا الكلام اللي احنا بنحكيه هي طريقة المتكلمين، طريقة علمائنا المتقدمين في تفهيم المفاهيم وتوضيح المبادئ. غير هؤلاء، غير علمائنا قد يجعلون المحبة والرضا والشهوة والانجذاب نحو الشيء أساس للاعتقاد به. نحن لا، نقول لا، أساس الاعتقاد هو العلم. أول شيء يجب أن تعلم ثم تحب. واضح كيف المسألة؟ يجب أن تكون المحبة تابعة إيش؟ للاعتقاد، تابعة للعلم. المحبة والرضا والكراهية يجب أن تكون تابعة للعلم، لا تابعة لمحض الهوى والشهوة. لذلك يجب على الإنسان أولا أن يعلم ثم يحب. كيف يعني يحب؟ يعتقد ويرضى وإلى آخره. قال فالعلم بأصل الدين، أصل الدين يعني لماذا لم يقل بالدين كله؟ قال أصل الدين، ما قال الدين هو عبارة عن أمور أصلية وأمور فرعية. بعض الناس يقول من أين جئتم بهذا التقسيم؟ يعني إحنا لا نريد أن ندخل في مثل هذه الاعتراضات التافهة في الحقيقة، لأنه كلامنا ومستوى كلامنا أعلى من هذا بكثير. إنما يعني لا أريد أن نناقش يعني مثل هذه الإشكالات التي يعني كثر الكلام عليها في الفترات السابقة، لا نريد، ولكن نلفت النظر إلى بطلانها بأدنى جهد. لأن نقول لا شك أن هناك في الدين أمور هي أفضل من أمور، وأمور أكبر من أمور، وأمور أعظم من أمور. لا شك أنه توجد هناك أحكام أعظم من أحكام أخرى، يعني هل تسوي بين إماطة الأذى عن الطريق وبين الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ من يسوي بينهما فهو لا شك لا يفهم معنى أي منهما. فمجرد إثبات التفريق في المراتب بين أحكام مأخوذة من الدين هو منشأ للقول وأصل للقول بأنه هناك في شيء اسمه أصل وبين شيء اسمه إيش فرع. طيب إذا أنت لم تعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى هل يمكن أن تصلي له؟ مطلقا يستحيل أن تصلي له. إذا الاعتقاد بالإيمان بالله، الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو أصل للعبادة، والعبادة فرع عن الإيمان. إذا صار في هناك أصل وفرع، واضح كيف الكلام؟ كذلك في سائر العلوم. لذلك علماؤنا أيضا رتبوا العلوم بمراتب كليات ثم فرعيات، جعلوا علم الكلام أعلى العلوم كلها، مش جعلوه اعتباطا ولا اختيارات ولا عن محبة، لأنه موضوع علم الكلام هو كذلك. علم الفقه، علم الأصول أصل لعلم الفقه، لأنه لا يمكن للفقيه أن يستنبط أحكاما شرعية جزئية في أفعال جزئية إلا بالاستعانة بالقواعد الأصولية الكلية. هل يمكن لك أن تستنبط مثلا أن الصلاة واجب من دون أن تعرف أن صيغة الأمر إذا لم تصرفها القرائن فإنها تحمل على الوجود؟ هل يمكن؟ لا يمكن. أو أن يعرف معنى الوجود أو غيره، لا. إذن العلوم مترتبة من حيث الكلية ومن حيث الجزئية، وهذا هو أيضا واقع في كل الدين. هناك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا هناك سنان، هناك ركن من أركان الدين، وهناك فروع، وهذا يمكن الاستدلال عليه بأدلة كثيرة جدا. نحن يعني الذي قلته أنه لا أريد أن نستنفر وقتا كبيرا من أجل الرد على مجرد شبهات وتشكيكات شاعت بين الناس، ويمكن الالتفات أو رد هذه الشبه بأدنى نظر. نعم. أيضا
الحديث الإيمان وضع يكون الشعب أعلاها
وأدنى. نعم، يعني يمكن بأدنى تفكير الرد على كثير من الشبه التي شاعت بين يعني جنس معين أو بعض الأفراد الذين يتبعون بعض المذاهب. نحن نريد أن نفهم الدين كما فهمه علماؤنا، لا نريد أن نعرض الدين وأن نشرحه على رغبة المخالفين. واضح كيف الكلام؟ أنا أريد أن أشرح أصول الدين، علم الكلام، علم أصول الدين كما وضحه العلماء، بحيث يكون الرد على مثل هذه التشكيكات والشبه تابعة ولازمة لمعرفتنا لأصل الدين، ولا نخصص نحن درس خاص للرد على شبهة ابن عثيمين في الواسطية أو شبهة ابن تيمية أو كذا، لا، بل نفهم المقصود أصالة من أصول الدين، ثم يترتب على ذلك ترتبا إذا نحن علمنا مثل هذه الأصول ترتب عندنا باللزوم بالاستنتاج العقلي باللزوم بطلان المذهب الشيوعي، بطلان المذهب الرأسمالي وذلك وغيرها مثلا من المذاهب المخالفة الأخرى، أو الشيعة في نظرتهم للإمامة، أو المعتزلة في أفعال الله سبحانه وتعالى، أو المجسمة والكرامية في ذات الله سبحانه وتعالى وغير ذلك. هذه تكون لوازم وليست مقصودات. يعني ليس مقصودنا هو الرد أصالة على المخالفين، بل مقصودنا إيش يا شيخ سامر؟ هو فهم أصول الدين، فهمنا لأصول الدين يترتب عنه معرفتنا لما هو الحق وما هو الباطل، ما هو الصدق وما هو إيش الكذب من حيث المذاهب الأخرى. قال وبعد فالعلم بأصل الدين. طب لماذا لحتى الآن لم نعرف الجواب أنه لماذا لم يقل بالدين؟ يعني هذه كلمة أصل الدين جاءت. نعم، بارك الله فيك. وليس كل الدين يستطيع أي إنسان أن يعرفها كلها، بل ربما أكثر العلماء لا يستطيعون إدراك جميع الأمور الدينية. بل ما هو الواجب الذي هو يعني لازم على كل مكلف أن يعرفه؟ هو أصل الدين. يعني هنا أفرد والمراد بها جنس أصل الدين. بأصل الدين يعني كل ما يطلق عليه أنه أصل للدين فيجب عليك أن تعرفه. هذا فالعلم بأصل الدين هذا إيش؟ مبتدأ. فالعلم بأصل الدين مبتدأ، هذا كله إيش؟ مبتدأ. العلم مبتدأ وهذا متعلق فيه. إيش خبره؟ محتم أي لازم فرض واجب. إيش يعني محتم؟ معناه أنه من لم يحصل هذا العلم فهو قد خالف حكما شرعيا مؤكدا. محتم يحتاج للتبيين. طيب محتم فهمناها وعرفنا ايش معنى محتم، لماذا قال يحتاج للتبيين؟ طب معقول في هناك بعض اصول الدين ليست مبينة؟ معقول؟ يعني انت خايف يعني تحكي معقول ولا مش معقول؟ هذا زي مثلا ابو هاشم لما حكى احد اخواننا، يعني بيسألوا الناس كثير في الفقه، فبيقول مرة سألني واحد يحكي لي يا شيخ يا شيخ ايش تحكي؟ موش اللحية واجبة؟ لو بيحكي له طبعا واجبة. اداء واحد تاني بيحكي له يا شيخ يا شيخ بيقولوا انه اللحية واجبة صحيح؟ لو مش لا مش واجبة. يعني طيقة السؤال ما تصوفك، مش مشكلة. يعني السؤال نفسه ممكن كثير، وهذا طبعا العوام انه يعني ممكن الواحد يسأل يحكي له معقول اللحية واجبة عشان يعطيك انطباع لا تحكي له لا هي مش واجبة. واحد يحكي لك مش اللحية واجبة تحكي له اه والله واجبة، يعني كأنه بيحكي لك بدي انك تجاوب من هيك. فطبعا عوام الناس بيفهموا، يعني مش انهم يعني لا بيعرفوا، بيعرفوا كثير احيانا كثير بيضحكوا على المشايخ والله هذا الواقع. يعني عند من يعني يختلط بهم يعرف يعني كثير من هذه الامور، لانه احنا بنقول عوام مش انهم بيفهموش، يعني عوام يعني ليس عندهم معرفة بامور الدين، بس هم في الحقيقة بتلاعبوا بالمشايخ في الحقيقة كما يتلاعب بهم الخواص ايضا. والحمد لله رب العالمين. على كل الاحوال قال محتم، كيفت عليها يعون هذا محتم عرفناها. قال يحتاج للتبيين، لان ليس كل امور وليس كل اصول الدين بينة، بل بعضها يحتاج للتبيين وبعضها بين. كلها العلم مع المتعلقها، لا هي مع متعلقها، هي مع العلم، واضح كيف؟ لأنه العلم هو الذي يحتاج للتبيين هو العلم. العلم متعلق بأمرين، متعلق العلم اللي هو القضية نفسها ودليلها، شوف كيف متعلقها ودليلها كما سوف يأتي بعد قليل. إذا ليس كل أصول الدين هي بينة، بل هي تحتاج للتبيين. فإذا جاء نعم نعم، فإذا جاء واحد وقال لك كيف تقول أن أصول الدين تحتاج للتبيين؟ كيف تقول أن أصول الدين تحتاج للتبيين؟ تقول له بالمثال. الجواب على ذلك بأن نضرب الأمثلة. طبعا هناك عدة مستويات من الأجوبة، ولكن أول شيء عادة الناس بيمشوا على طريقة المثال بس لتقريب الذهن، ثم نذكر القاعدة الأصلية التي بناء عليها نقول أن العلم بأصول الدين، مش بناء على المثال احنا بنحكي، لا بناء على القاعدة الأصلية التي سوف نذكرها بعد قليل ان شاء الله. في مثال، اولا الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى اصل من اصول الدين ام ليس باصل؟ واحد ممكن يحكي لي قبل ما تحكي لي لا او نعم، الاعتقاد بالله الباء هنا متعلقة بلفظ الجلالة. ايش يعني بالله؟ بوجوده، بعلمه، بسمعه، ببطره، بافعاله. ايش يعني بقدرته مثلا؟ بقدرته ايش يعني بقدرته؟ انها ثابتة له ام ليست ثابتة؟ هل لها متعلقات ام ليست لها متعلقات؟ تتعلق بكل شيء ام لا تتعلق بكل شيء؟ تتعلق بالواجب والمستحيل والجائب ام تتعلق بالجائب فقط؟ هذا من ناحية. مثلا بتقول بالافعال، العلم بالله يعني العلم بافعاله. هل الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون ام انه علة له؟ واضح كيف؟ هل هذا الكون الذي هو فعل لله قائم في عين الله في ذات الله كما يقول القائلون بوحدة الوجود، ام هو قائم بذاته ولكن مفتقر في قيامه بذاته الى الله سبحانه وتعالى؟ واضح؟ هذا كله يجب ان تعلمه. فهل هذه الامور كل واحد منا يستطيع ان يقول انها بينة في نفسها ام تحتاج للتبيين؟ مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه بعض الصحابة وقالوا له، اللي هو حديث عمران بن الحصين، قال يا رسول الله اخبرنا عن اول هذا الامر. اللي هو نعم رواه عمران بن الحصين، قال اخبرنا عن اول هذا الامر. قال كان الله ولم يكن شيء غيره. وبعض الروايات ولم يكن شيء معه. كان الله ولم يكن شيء معه. طيب هذا الصحابي الذي جاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، يسأله عن أمر فرعي أم عن أمر أصلي؟ فهذا المسؤول عنه أمر أصلي أم أصل فرعي أم أمر فرعي؟ أمر أصلي بلا شك، يسأله عن أول هذا الأمر. فجواب الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرفه على الناس. هذه تحتاج للتبيين أم لا تحتاج للتبيين؟ تحتاج للتبيين بلا شك، لو لم تحتاج للتبيين لما سأله عنها هؤلاء الصحابة. إذن لا يجوز أن نستنكر أن بعض أصول الدين تحتاج للتبيين، بل الأصل، أنا بقول مش فقط بعض أصول الدين، بل الأصل أن أصول الدين تحتاج للتبيين. واضح كيف؟ إحنا هذا بنذكره على سبيل بس التمهيد، إنه بعض أصول الدين تحتاج، ولكن الأصل أن أصول الدين تحتاج للتبيين. فالأصل أن نقول أنه لا يوجد أصل من أصول الدين هو لا يحتاج للتبيين. طيب لماذا؟ لأنه لو كان غير محتاج للتبيين فإما لعدم الحاجة إليه أو لحصول كونه بينا فيه، صح ولا لا؟ لماذا غير محتاج للتبيين؟ إما لأنه لا حاجة لعلمه ببيانه أو لأنه بين. هل يوجد هناك أمر آخر؟ هذا طبعا استدلال بفرض النقيض، والنقيض هنا يحتمل أكثر من وجه. إذن هل نقول أنه العلم بأصل الدين لا يحتاج للتبيين لأنه إيش قلنا إحنا قبل قليل؟ قلنا أنه يحتاج للتبيين لأنه الأصل أنه غير بين. طب ممكن واحد يحكي أنه لا يحتاج للتبيين، بنقول له لماذا؟ إما أن يقول لأنه أصلا بين، وهذا بينا بطلانه سابقا بضرب الأمثلة، أو لأنه لا حاجة لبيانه، صح ولا لا؟ طيب القول بأنه أصل الدين لا حاجة لبيانه هل هو جواب سديد ومذهب رفيد يعني؟ لا 100%. إذا نرجع لأنه العلم بأصل الدين يحتاج إيش؟ للتبيين، لأنه غير بين. فعلة وجودي، فعلة تحتمي ووجود بيانه هو أنه إيش؟ غير بين. لأنه لو كان بينا، يا شيخ لو كان بينا هل يمكن بيانه؟ 100%. لو كان بينا فيه، لأنه هذا تسمى تحصيل حاصل. إذا العلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين لأنه غير بين، بل لأنه يحتاج للنظر، يحتاج للكسب، لأن بيانه يتوقف على إيش؟ على الكسب. فأنا إحنا كل الكلام كان سابق مبني على الأمثلة والتقريبات وبعض الطرق التي ليست مباشرة. الطريق الصحيح والطريق المباشر والقاعدة الأصلية التي نعتمد عليها في هذا الباب هي أن الإنسان منذ ولادته لا يكون حاصلا في نفسه أي علم من العلوم، هذا هو الأصل. فكل علم من العلوم يحصل في نفس الإنسان فيحصل بالاكتساب أو بالضرورة، يحصل بالاكتساب أو بالضرورة. واضح كيف الكلام؟ الدليل على هذا الكلام أول شيء هو الوجدان. على إيه إحنا بنتكلم؟ على أن الإنسان يولد خاليا عن العلوم ولكنه قابل لأن يتعلم. ما الدليل على هذا الكلام؟ هو الوجدان، ما نجده بالحس بالوجدان. يعني نحن نعرف الأطفال عندما يولدون ولا واحد منهم بيعرف ولا نظرية أصفيفة غورت ولا الدين الإسلامي ولا الدين المسيحي ولا شيء. فهذا المعنى الوجدان، يعني بالحس بالمشاهدة. والمشاهدة بارك الله فيك، المشاهدة دليل يعتمد عليه. المشاهدة والحواس هي من مصادر اليقين عند علمائنا. الدليل الثاني هذا يمكن أن يدرس ضمن الدليل العقلي، ويعني يمكن أن يقال عنه دليل حسي، ولكن الدليل الثاني الذي قد يكون أقرب إلى الأذهان هو قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لاحظ كيف الآية؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لاحظ كيف لا تعلمون شيئا نكرة في سياق إيش؟ النفي. أنتم لا تعلمون شيئا، واضح كيف الكلام؟ فتعموا كل شيء، تعموا كل شيء، يعني نفى أصل حدوث العلم بأي شيء فيكم في أي حالة. أيوة بارك الله فيك. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، كلمة لا تعلمون شيئا إيش عرفها يا شيخ عماد؟ بارك الله فيك، هي حال. واضح كيف الجمل بعد بعد المعارف إيش أحوال؟ لا تعلمون أنتم، هي متعلقة بالضمير هنا، لا تعلمون أنتم شيئا، يعني حال خروجكم من بطون أمهاتكم لم تكونوا تعلمون شيئا. لاحظ كيف سياق الآية، وهي عبارة عن هذه عبارة عن الآية، هذه الآية عبارة عن أصل كبير جدا، ومنها ومثلها الآية ولا تقف ما ليس لك به علم، ولكن هذه هي الأصل الكبير الذي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، أصل كبير جدا في ما يسمى اليوم بنظرية المعرفة، مش في الفطرية، نظرية المعرفة مطلقا، هي إذا أراد إنسان أن يعني يذكر ويبين نظرية المعرفة الإسلامية فيجب عليه أن يحرر هذه الآية ويدرس فيها. واضح كيف الكلام؟ هذه الآية ومثلها الآية الأخرى وآيات أخرى، مش فقط هذه الآية، ولكن هذا أصل كبير، هذه الآية أصل كبير فيها كثير من الأصول، وأنا يعني كتبت عليها يعني كتابي خاصة استنبط منها كثير من القواعد الأصلية التي هي قواعد معرفية، وفي الحافي على ورقات كتبت، وفي حافي شرح الفريدة أيضا كتبت شرح مفصل لهذه الآية. إذا قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون، أي حال إخراجكم لم تكونوا تعلمون شيئا. طيب بعد هذا الكلام إيش صار؟ وجعل، ما قال ثم جعل، وجعل حرف العطف الواو الذي يفيد مطلق الجمعية الاشتراك في أنه حال خروجكم كان مجعولا لكم إيش؟ وجعل، والله أخرجكم وجعل، مش فجعل وثم جعل، مش متركب، لا مطلق الجمعية. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. طيب ليش لماذا جعلها؟ لعلكم تشكرون. طيب الشكر كما قلنا يكون في مقابل إيش؟ في مقابل نعمة، ألم ليس كذلك؟ إذن هذه نعمة، نفس الجعل، نفس جعل الله سبحانه وتعالى السمع والأبصار والأفئدة هو نعمة، لعلكم تشكرون. طب على إيش؟ على ماذا نشكره؟ هو قال جل شأنه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني كنا علماء أم كنا جهال؟ جهال. وأنعم علينا بالسمع والأبصار والأفئدة لكي نشكر على جهلنا، على إيش؟ على أن جعل لنا هذه الوسائل لكي تزيل جهلنا. واضح كيف المسألة؟ لأنه حال خروجنا كنا جاهلين، لكن جعل لنا أدوات للمعرفة لكي نصبح عالمين. إذا من شأن الإنسان أن يكون متقبلا للعلم في أصله، ولكن أيضا حال خروجه من بطن أمه لا يكون عالما بشيء. واضح كيف المسألة؟ إذا هناك شيء اسمه الإنسان قابل لأن يعلم بوسائل المعرفة، ويجب عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى، هذه غاية والمأمورين بها نحن، يجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على أن جعل لنا هذه الوسائل. ليش؟ لأنها تنقلنا من حالة النقص إلى حالة الكمال. واضح كيف؟ هذه آية طبعا في هناك استدلالات أخرى ومعاني أخرى يمكن أن تستنبط من هذه الآية، من كل لفظة، من كل مركب إثنادي. السمع، لماذا أفرد السمع؟ لماذا جمع الأبصار؟ لماذا جمع الأفئدة؟ في آية أخرى السمع والبصر والفؤاد، لماذا قدم السمع ثم الأبصار ثم الأفئدة؟ لماذا لم يقدم الأفئدة؟ كل مركب إثنادي، هذا اللي قلناه إحنا من أول الكلام، أنت الكلام يثاب لإفهام المقصود الإثنادي، لإفهام المعنى الإثنادي وليس لإفهام المعنى الإفرادي. يعني الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية لكي يعلمنا مش لكي يعلمنا ما هو السمع وما هو البصر، واضح كيف؟ لا، بل يعلمنا المركب الاسنادي من هذه الايه، من هذه الكلمات، ان والله اخرجهم. احنا نلاحظ كيف المركب الاسنادي، احنا تدلينا من قولنا بانه لا تعلمون شيئا حال، هذا جزء من المركب الاسنادي، هذا التركيب الاسنادي، استنبطنا منه انه حال اخراجنا لم نكن عالمين، اللي هو مطابق للوجدان والمشاهد الذي ذكرناه اولا. لذلك قلنا انه هذاك دليل وهذا دليل، مش انه فقط القرآن هو الدليل، الوجدان دليل ايضا، المشاهدة دليل، الحس دليل، العقل دليل بنص الآية ايضا. طبعا توجد هناك طرق عدة يعني او قواعد كثيرة لاستنباط لنستنبطها من هذه الآية، ولكن يعني لا نريد ان نفرد هذا الكلام، يعني الكلام على هذه الآية كله او كله هنا يعني في هذا الموضوع، ولكن نشير الى امر واحد فقط هو اصل من الاصول التي ينبغي التنبيه عليها، وهي ان الله سبحانه وتعالى لما قال عندما كنا مخرجين من بطون امهاتنا كنا في حال الجهل، وانعم علينا بوسائل معينة لكي نخرج من حالة الجهل، فنستفيد من هذا كما قلنا ان العلم كمال والجهل ايش نقص، والعلم نحن مأمورون به والجهل ايش مأمورون بالابتعاد عنه. اوقف الله سبحانه وتعالى الانتقال على وسائل السمع والابصار وايش والأفئدة. إذا لا يمكن الوصول إلى العلم إلا بهذه الوسائل. أي وسيلة أخرى تدعى أنها موصلة إلى العلم ليست من ضمن هذه الوسائل فهذا الكلام مردود على صاحبه على سبيل الحصر بلا شك، لأنه هذا في مقام المنة، وهذا أصل كبير جدا من الأصول، وطبعا يعني توجد أدلة كثيرة جدا أنه على طريق الحصر، والحصر أيضا يوجد عليه أدلة عقلية تعود أيضا لتدل على نفس ما استنبطناه من الآية. لا يوجد دليل مطلقا، لا يوجد مصدر من مصادر العلم إلا أن يكون راجعا إلى هذه المصادر الثلاث. طبعا قلنا أنه يمكن أن من سياق القرآن، من سياق الأحاديث، أن نستنبط ما هو المقصود من السمع والأبصار والأفئدة.
ما قاله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام لا يعد علما حسب
عقله. كيف؟
يعني قضية أني رسول الله وعبد الله، هذه ليست باب عقلية، باب العلم وحده.
من أي ناحية يعني؟ كيف؟ ما منشأ السؤال يعني؟
منشأ السؤال أنه هو يعني طفل صغير في المهد، الوجدان يخبر أنه لا يعلم شيء، ثم هو يخبر بهذه النسب أنه عبد الله ورسول الله.
بالعكس يعني، بالعكس هذا السؤال يعني احنا غاية ما قلنا انه حال خروجنا من بطن امهاتنا، من بطون امهاتنا لم نكن نعلم شيئا، ولكن لاحظ الله سبحانه وتعالى لم يقل انه عيسى عليه السلام حال خروجه كان عالما، تكلم في المهد، مضبوط ولا لا؟ طيب كلام عيسى في المهد هل هو مطابق للعادة الانسانية ام غير مطابق؟ غير مطابق. فنفس حصول ما هو غير مطابق للعادة الإنسانية دليل على حقيقته، يعني هذا إعجاب، في نوع من الإعجاب، ولا يعني ما في إشكالية بين هذا وبين الكلام
اللي بنحكيه. أو
بحجة موجود، وهي من وسائل السمع والأبصار والأفئدة، هي هذه الوسائل العادية للعلم. على كل الأحوال إذا قال وبعد فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين، احنا وصلنا في اخر الكلام الى انه لا يمكن ان نقول عن تصديقنا او عن تعلق النفس بقضية نسبية او بنسبة خبرية بانه علم الا اذا لم يكن هذا التعلق مبنيا على المحبة والارادة والشهوة. طب على ماذا يجب ان يكون مبنيا؟ على طرق علمية، على الطرق هي التي تؤدي الى العلم، ومنها الطرق المشار إليها إجمالا بهذه الآية اللي هي السمع والأبصار والأفئدة، والتي سوف نفصل فيها إن شاء الله في أثناء دراستنا للمسائل المسائل هذا الكتاب. إذا عرفنا لماذا قال يحتاج للتبيين، لأنه فعلا يحتاج للتبيين، العلم مش العلم فقط بأصول الدين، كل شيء في الدنيا يحتاج للتبيين ومنه أصول الدين. فمن قال إن الإنسان يولد على الفطرة بمعنى أنه يولد عالما بالدين، هذا قوله مخالف لنص القرآن. واضح كيف الكلام؟ لاحظ الطريقة، طريقة العلماء عندما يستنبطون وعندما يقولون إذا خالف ظاهر ورد في السنة نصا في القرآن أو ظاهر في القرآن ظاهر في السنة مع ظاهر من القرآن، ما الذي يقدم؟ القرآن طبعا. العلماء قالوا هذا لأنهم يكرهون السنة. شوف أنا سألت هيك عشان أحكي تحكي لي لا أخرى. بالعكس هم يحبون السنة، ولكن هم مشوا على منهجية، منهجية علمية، منهجية عقلية، أن القرآن متواتر، المتواتر له ظاهر، السنة أحد، الأحد له ظاهر. طيب ما هو المقدم هنا إذا سردنا تعارض ظاهر القرآن، تعارض ظاهر القرآن مع ظاهر السنة، ما هو المقدم؟ طب هذا ظاهر وهو ظاهر، لماذا نأخذ بهما معا؟ الأخذ بهما معا يؤدي إلى الجمع بين المتناقضين، تركهما معا يؤدي إلى عدم الأخذ بالشيء ونقيضه، وهذا كل منه مستحيل عقلا. طيب يجب أن نأخذ بواحد ونرد الآخر، هذا إذا تناقض. أنا بقول إذا تناقض، طب ما الذي نأخذه؟ نأخذ القرآن أم نأخذ السنة؟ نأخذ القرآن. لماذا؟ لأنه متواتر. شوف رجح رجح القرآن من هذه الناحية على التواتر، ولكن لو كان هناك ظاهران مثلا غير متناقضين، واحد من القرآن واحد من السنة، هل يجوز أن تلغي الآخر وتأخذ بالآخر؟ لا، لذلك هنا في جمع، في هنا جمع. طبعا هذا في محل الاختلاف بين الفقهاء بحسب طريقة الأحناف وطريقة الشافعية، وترجع إلى أيضا طرق مرجعها إلى قوانين علمية. نعم.
الآن مثلا الحديث كما يحكي يقول مولودا مولودا على الفطرة، فهو لا يعني أنه العلم، يعني أنت فرضت أنه في تناقض بين الحديث والآية، الآية تحكي لا تعلمون شيئا، الفطرة هل تعني أنه عنده علم؟ فتكون الفطرة أنه مجبول على وجود الله عز وجل، أو أنه يعني
الإنسان يميل إلى عبادة
شيء معين، عشان هيك
الإنسان
الفقير
يعبد مثلاً
نجوم
الدواء
في
الشيء. توضح لي السؤال بالضبط كمان مرة. يعني
ليش الفطرة
إنه
في تناقض
بين
ظاهر الحديث والآية؟
نعم.
يعني
الفطرة
لا تعني العلم.
فليش أكيد مثلاً لا تعلمون شيئاً؟ فمعنى الفطرة إنه في تناقض بين الفطرة والآية؟ لطيف. أنا في الحقيقة لم أفترض، أنا في الحقيقة أقول بنفس قولك الذي تقول به الآن، أن الفطرة لا مدخلية لها بالعلم مطلقا، وليست هي نفس العلم ولا جزء من العلم ولا شيء. الفطرة هي عبارة عن الحالة التي يخلق عليها الإنسان، يكون تكون هذه الحالة من شأنها بها أن يعتقد عقائد صحيحة، ومن شأنها أنه ممكن يعتقد عقائد باطلة، ممكن يعلم ممكن يجهل، هذه هي أصل الفطرة. الفطرة من أصل مشتقها اللغوي اللي هي فطرة يفطر، فطرة بمعنى خلقة. الفطرة هي الخلقة، هي أصل الخلقة الإنسانية. فأنا أقول بهذا القول أصلا، ولكن أنا نبهت إليه لأن بعض الناس يقولون إن، أنا لا أقصد بعض الناس هنا فقط ابن تيمية، بل بعض العلماء من أهل السنة قالوا إن الحديث يستدل منه، يستدل بهذا الحديث على أن الفطرة هي الإسلام. هذا استدلال باطل. هذا الكلام اللي أنا بحكي بس إشارة إلى بطلان هذا الكلام، وأن الإنسان من أول خروجه من بطن أمه يكون عالما بعقائد الإسلام وأنها فطرية. طبعا هو في الحقيقة ما في هناك عالم من علماء أهل السنة يعني صرحوا بهذا تصريح يعني قوي، ولكن الذي أصر عليه بهذا الإصرار هو ابن تيمية لأسباب أخرى سوف نذكرها لاحقا، لأنه يريد أن يثبت بعض نواحي التفسير والتحديد لله سبحانه وتعالى وغير ذلك، ويريد أن يوهم الناس أن هذه فطرتكم وهذه كذا وهذا، كل كلام هذا باطل مخالف لنص القرآن كما ذكرنا. ولكن الحديث لاحظ، أنا دائما بقول المشهور من رواية الحديث هي كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هذه الرواية المشهورة صح؟ ولكن هناك كما قلنا رواية في مسلم بتقول إيش؟ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه مش يسلمانه، فإن كانا مسلمين فمسلم. إذن الإسلام أيضا موضوع من ضمن الأمور هذا. طيب هنا الرواية اللي في البخاري وبعض الروايات اللي في المسلم ما فيها فإن كانا مسلمين فمسلم، وبعض الروايات فيها فإن كانا مسلمين فمسلم، وكل من هاتين الروايتين صحيحة، هذه صحيحة وهذه صحيحة. طب الطريقة الصحيحة للأخذ
هل هي تقديم شيء على شيء أم الجمع بينهما، خاصة إذا لم يؤدي هذا الجمع إلى تعارض؟ وفي هذه الحالة هل يوجد التعارض؟ لا يوجد التعارض إلا إذا أنت تريد أن تعتقد أصلا أن الفطرة هي الإسلام. في هذه الحالة يجب عليك أن تتجاهل ذكر الرواية الأخرى، وهذا هو ما فعله ابن تيمية، لأنه لم يذكر هذه الرواية في كتبه مع أنها في صحيح مسلم، شايف؟ مرة واحدة فقط ذكرها وكأنه لم يذكرها في كل كتبه، في كل مواضع كتبه مؤلفاته وفتاوي وإلى آخره، لم يذكرها إلا مرة واحدة حسب ما رأيته أنا، ولكنه لم ينبه إلى مفهومها ومدلولها الذي يعود بالنقض على كل ما يدعيه من أن الفطرة هي الإسلام. واضح كيف الكلام؟ إذن يعني معنى الحديث أنه كل مولود يولد على الفطرة التي ذكرناها سابقا، اللي هي مفهوم الآية والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذه هي الفطرة. واضح كيف؟ فإن كان مسلمين فمسلم، فأبواه يهودانه، يعني فإن كانا يهوديين يهودانه، أو يمجسانه، فإن كانا مجوسيين أو نصرانه أو إلى آخره، فإن كانا مسلمين فمسلم، إذن وإن كانا شيوعيين فبيخلوه شيوعي، وإن كانا رأسماليين يخلوه إيش؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم لازم يحكي كل الأشياء؟ ما هي تفهم؟ تفهم حتى لو لم يرد، لاحظ كيف الكلام، حتى لو لم ترد الزيادة التي وردت في صحيح مسلم والتي رواها الإمام البخاري البيهقي والحاكم وغيرهم من الأئمة وكلهم بأسانيد صحيحة. أنا تعقبت كل هذه الروايات، كل هذه الأسانيد، ليش؟ لأهمية هذا الحديث أنا عندي يعني في مجال بحثي. حتى لو لم ترد هذه الزيادة وهي قوله صلى الله عليه وسلم فإن كانا مسلمين فمسلم، لا يجوز أن يستدل بالحديث على أن الفطرة هي الإسلام، لأنه ليس هو هذا ظاهر الحديث ولا منطوقه ولا مفهومه. واضح كيف الكلام؟ الحديث بيحكي كل مولود يولد على الفطرة، فإن فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أين ذكر الإسلام؟ هل ورد في نص الحديث أن الفطرة هي الإسلام؟ لا. واضح كيف؟ هل بمفهوم الحديث يفهم منه أن الفطرة هي الإسلام؟ لا يفهم من الفطرة، من مفهوم الحديث، مفهوم المخالفة، أن الفطرة هي الإسلام إلا إذا كان فقط، إلا إذا كان فقط الشيء إما أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو مسلما. طب ممكن أن يكون غير مسلم أصلا، ولا يهودي ولا نصراني ولا مجوسي، ممكن يكون رأسمالي، ممكن يكون شيوعي، ممكن يكون ولا شيء، شيوعي ممكن يكون ولا شيء، صح ولا لا؟ فكيف تفهم من مفهوم المخالفة حصر؟ يعني هو هيك استدلاله أصلا، ولكن استدلال دافع هو استدلال ناقص، لأنه هذا لا يتم إلا بأن تحصر الحالات التي يمكن أن يكون عليه الإنسان في هذه الثلاثة وفي الإسلام أربعة، فأنت في هذه فيثبت الإسلام، ولكن حتى هذا لا يصح له. واضح؟ فإذا هو أيضا استدل بمفهوم المخالفة مع عدم تمامية الاستدلال، وحتى لو قلنا إنه تم له الاستدلال وأثبت إنه إما أن يكون الإنسان يهودي أو نصراني أو مجوسي أو مسلم، حتى لو تم تنزلا هذا من كله، فإن تستدليت بأن الفطرة وهي الخلقة هي تساوي الإسلام، معنى هذا الكلام حسب ما يقول إحنا، معنى هذا الكلام أن الإنسان أول ما يطلق يكون إيش؟ مسلم، صح الكلام ولا لا؟ إذا كانت الفطرة هي الإسلام، معناها بحسب كلامه، معناه أن الإسلام أول ما يولد، الإنسان أول ما يولد يكون مسلما. طب هذا حكم أدركناه بالنص أم أدركناه بالمفهوم؟ بالمفهوم. طب المفهوم خالق نص القرآن، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هل نأخذ بالمفهوم أم نأخذ بالنص؟ طيب هي رقم واحد، مفهوم هذا الحديث خالف نص حديث آخر، وهي قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرض عنه لسانه، فإن أعرض عنه لسانه فإما شاكرا وإما كفورا. هذا نص ولا مش نص؟ نص على إنه الشكر اللي هو الإسلام أو الكفور يخالف الفطرة، يعني يغايرها، أم ليس نصا؟ ليش قلنا نص؟ لماذا قلنا إنه نص؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يولد كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرض عنه، حتى يعرض عنه لسانه، ما بعد حتى هل هو نفس ما قبل حتى؟ 100% يخالف ما قبل حتى. إذا ما بعد حتى إما أن يكون شاكرا وإما أن يكون كفورا. إذا ما قبل حتى لا يمكن أن يكون لا شاكرا ولا كفورا. وهذا هو ما استنبطه العلماء من أن الإنسان الطفل المميز إذا قلنا عنه أنه كافر أو مسلم فهو بالإلحاق، هو حكم بإيمانه إلحاقا وليس حكما أصليا بإيمانه أو كفره. بمعنى لو مثلا انت كم عمرك يا محمد؟ 12 سنة 13 سنة. يعني عند الشافعية لسه مش بالغ، وعند الأحناف يعني لسه مش بالغ، صح ولا لا؟ بس انت ما شاء الله عليك عقلك بالغ. لو فرضنا انه احد الناس يعني في سن عدم البلوغ لسه لم يصل الى سن البلوغ وتب الدين، هل يقام عليه الحد؟ لا. اذا سرق هل تقطع يده؟ لا. شوف كيف، اذا هو صحيح يقال عنه مسلم ولكنه مسلم الحاقي، هذا يسموه مسلم الحاقي. هذا موافق لصريح الحديث ام ليس موافق؟ ومناقض لصريح كلام ابن تيمية ام ليس مناقض؟ 100% مناقض. فاذا يمكن الاستدلال على مفهوم الفطرة ومفهوم العلم وغير ذلك، وتوجد ايضا ادلة اخرى من القرآن ومن السنة اذا الانسان استقراها وضمها بعضها الى بعض فانه يكمل عنده تطور كبريات او قواعد كلية في نظرية المعرفة عند المسلمين. نحن نتوقف الى هذا الموضع، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام.